بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة
وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 12 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله في ليلة الخميس 29 من محرم عام 39 بعد 400 وألف، في 4 أسئلة من الدرس الماضي. السؤال الأول: هل من يصل رحمه بهدف طول العمر وزيادة الرزق هل يحصل على ثواب صلة الرحم؟ صلة الرحم واجب من الواجبات، عبادة من العبادات، لا بد لها من نية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. فلا بد من النية في أداء هذا الواجب وهو صلة الرحم، ينوي أن يزورهم لوجه الله عز وجل، ثم يضيف نية أخرى وهي طول العمر وزيادة الرزق. هذا يسمى عند أهل العلم تشريك النية، يجوز ذلك، لكن الأصل أن يفعل العبادة لوجه الله عز وجل، ثم النيات الأخرى التي جاء عليها الدليل، ثبت الدليل في الأحاديث السابقة: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. فهذا مطلوب شرعا، الإنسان يصل رحمه ويريد البسط في الرزق أو زيادة في العمر، هذه نية أخرى، لكن الأصل أن يفعل هذا الفعل لوجه الله عز وجل، فلا بد من نية أداء واجب صلة الرحم ثم يأتي بالنيات الأخرى. وهكذا الجهاد في سبيل الله، ينوي أن يجاهد لإعلاء كلمة الله عز وجل، ثم ينوي أيضا الحصول على الغنيمة أو غيرها من المصالح والفوائد من وراء الحج. وهكذا دلت الأدلة أيضا، الذي يذهب إلى الحج يذهب ليحج لوجه الله عز وجل، ثم لو كان عنده تجارة أو زيارة أو غير ذلك من النيات جائز، لكن الأصل أن يفعل الفعل لوجه الله عز وجل حتى يثاب عليه، ولا مانع من تشريك نيات أخرى دل عليها الدليل، هذه قاعدة في كل الأعمال. السؤال الثاني قال: هل التواصل مع الأرحام عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي يعتبر صلة رحم؟ لا شك أن التواصل مع الأرحام عن طريق وسائل التواصل من الهاتف ومن غيرها من الوسائل المتاحة، الإنترنت أو غيرها، نوع من الصلة، لأن فيه سلام أو فيه سؤال عن ذي الرحم، وهذه الوسائل قد تكفي بعض الأرحام إذا كان بعيدا لا يستطيع زيارته ولا إجابة دعوته لأن في بلاد بعيدة، لكن لا تكفي هذه الصلة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، هي وسيلة نوع من أنواع الصلة لكن لا تكفي، لأن من الأرحام قد يكون فقيرا وأنت غني، فالواجب عليك صلة هذا الرحم ببذل المال إذا كان فقيرا، فكيف ذلك؟ كذلك إذا كنت صاحب جاه وهذا الرحم يحتاج إلى الشفاعة منك، فصار واجب عليك أن تحسن إليه لأنك صاحب جاه. وهذا هكذا إذا كان هذا ذو الرحم مريضا فيجب عليك عيادته، أو دعاك إلى دعوة فيجب عليك إجابة الدعوة، وهكذا إذا مات يجب عليك اتباع جنازته. فوسائل التواصل الاجتماعي هي وسيلة، نوع من أنواع الصلة، لكن لا تكفي، لا تكفي، لا بد من الوسائل الأخرى كالزيارة وبذل المال وإجابة الدعوة وغيرها. السؤال الثالث يقول: لي أقارب خارج البلاد، كيف أصلهم؟ وهذا الإجابة عليه تضمنها السؤال الذي قبله، صلة الأقارب والأرحام إذا كانوا خارج البلاد تكون بالرسائل وبالمكالمات الهاتفية وبوسائل التواصل، ولا بد من الزيارة بين فترة وأخرى، وإذا كنت غنيا تساعدهم وتحسن إليهم بالمال وهكذا. هذا طريقة صلة الأرحام إذا كانوا خارج البلاد. السؤال الرابع قال: هل يكتفى بالصلاة بالوالد أم كل فرد من العائلة؟ كلامنا الآن في صلة الأرحام، وذكرنا سابقا كلام أهل العلم بأن الأرحام أو ذو الرحم هو كل قريب من جهة الأب ومن جهة الأم، هؤلاء كلهم أرحام. والواجب صلة الأرحام المحارم، هذا فرض على المسلم. أما الأرحام من غير المحارم كأبناء العم وأبناء العمة وأبناء الخال وأبناء الخالة فهذا تستحب صلتهم، تستحب صلتهم إلا إذا كانوا بحاجة إلى المال، فقراء، فصار واجب صلتهم. وهكذا التفصيل يأتي أثناء شرح الأحاديث في هذا الكتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. السؤال الأخير قال: هل يقول أمي تطلب مني أن أرسل لها مالا، أمه في خارج الدولة فتطلب منه المال، يقول لأشياء أعرف أنها تكذب فيها علي، مثلا تريد تعمل عملية فتطلب منه وهي لا تعمل عملية أو غيرها. قال: وأنا لا أملك هذا المال، لا يملك هذا المال، فأرفض بحجة أني لا أملك أن أحول لها المال، هل يعتبر هذا من العقوق؟ ليس من العقوق، الله عز وجل قال: اتقوا الله ما استطعتم. أنت الواجب عليك أن تبر أمك، أن تبرها وتحسن إليها وأن تعطيها ما تستطيع، سواء احتاجت أو لم تحتج، أنت ومالك لأبيك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والأم من باب أولى. هي رسالة طويلة لكن هذه هي الخلاصة، تتعلق ببر الوالدين، وقد مرت معنا الأحاديث. فالواجب أن تعين وتساعد وتطيع أمك بقدر ما تستطيع، بقدر ما تستطيع. إذا كنت لا تملك من أين تأتي لها بالمال؟ وهو ذكر في رسالته أنه يحول لها مبلغا شهريا، لكن أحيانا تطلب مبالغ أكثر فوق طاقته، وتبين له أنها غير صادقة في طلبها زيادة المال، فيقول: لا أعطيها زيادة، أعطيها ما أستطيع. هذا الجواب الآن صار واضح. اتقوا الله ما استطعتم، بر أمك فإن في برها رضا الله عز وجل. لازلنا في الأبواب التي تتعلق بصلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب، فوصلنا إلى الباب 30. قال البخاري رحمه الله: باب بر الأقرب فالأقرب.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتابه المفرد: باب الأقرب فالأقرب. قال حدثنا علي بن الزبير قال حدثنا بقية عن كثير عن خالد بن عباد عن المقدام بن عبد الملك أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يصيبكم بأمهاتكم، ثم يصيبكم بأمهاتكم، ثم يصيبكم بآبائكم، ثم يصيبكم بالأقرب فالأقرب.
كان حديث صحيح.
يروي البخاري هنا بسنده، وأيضا رواه الإمام أحمد في المسند وابن ماجه في السنن. يقول البخاري: حدثنا حيوة بن شريح، حيوة بن شريح بن يزيد أبو العباس الحضرمي ثقة. قال حدثنا بقية، بقية بن الوليد من كبار المدلسين، لكن يقبل تدليسه إذا حدث عن أهل الشام، فهنا عنعن عن بحير، بحير بن سعد أبو خالد السحولي ثقة. بحير بن سعد أبو خالد السحولي ثقة. فهنا أتى البخاري رحمه الله في سنده ببقية بن الوليد، وهو من كبار المدلسين، وهنا عنعن، والمدلس لا يقبل، لا تقبل عنعنته إذا قال عن، لكنه إذا عنعن عن أهل الشام أهل الحديث يقولون تقبل عنعنته. فهنا حدث عن بحير بن سعد أبو خالد، لذلك السند صحيح متصل. قال عن خالد بن معدان بن أبي كريب الكلاعي ثقة. خالد بن معدان بن أبي كريب الكلاعي ثقة. عن المقدام بن معد كرب صحابي اسمه المقدام بن معد كرب رضي الله عنه، روى أكثر من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يوصيكم بأمهاتكم، يوصيكم ببر وصلة أمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، تكرار وصية بالأم. وقد مرت الأحاديث، وهذا لتوكيد، لتوكيد الاهتمام بالوصية هذه، وكذلك أيضا توكيد بالاهتمام بصلة الأم وببر الأم. إن الله عز وجل يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم، ببر آبائكم، بالإحسان إلى آبائكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. هذا هو الشاهد من إتيان البخاري رحمه الله لهذا الحديث تحت باب بر الأقرب فالأقرب. إذن أولى الناس بالبر الأم، ثم الأب، ثم الأقرب فالأقرب. فالأقرب بعد الأم والأب يأتي الأبناء، يأتي الأجداد والجدات، ثم الأخوة والأخوات، ثم الأعمام والعمات، ثم الأخوال والأخوال، الأخوال والخالات وأبنائهم، هكذا الأقرب فالأقرب. إذن بعد الأم الأب، ثم الجد والجدة، والابن والبنت، والأخت والأخ، ثم العم والعمة، الخال والخالة وأبنائهم ذكورا وإناثا، هؤلاء الأرحام. فهكذا الترتيب، هكذا الترتيب في هذا الحديث، وفيه بيان فضل بر الأقرب فالأقرب من الأرحام. حديث حسن لغيره، حسن لغيره، يعني جاء بسند ضعيف، ثم جاء أيضا شاهد له متابع له أيضا بسند ضعيف، فهذا الضعيف قوى هذا الضعيف، فارتقى الحديث إلى درجة الحسن لغيره. حديث حسن لغيره، وهو من أنواع الأحاديث المقبولة التي يستدل بها أهل العلم. وهذا الحديث كما يرويه البخاري رحمه الله هنا أيضا رواه الإمام أحمد أيضا في المسند، وهو موجود في صحيح الترغيب والترهيب 2538. قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الخزرج بن عثمان أبو الخطاب السعدي. الخزرج هذا اسمه، قال الإمام أحمد: والأجلي ثقة. قال: أخبرنا أبو أيوب سليمان مولى عثمان بن عفان. أبو أيوب بن أبي سليمان صدوق مولى عثمان بن عفان. قال: جاءنا أبو هريرة، جاءهم أبو هريرة رضي الله عنه عشية الخميس ليلة الجمعة، عشية الخميس ليلة الجمعة، فإذا غربت الشمس يبدأ اليوم الثاني عند المسلمين. إذا غربت الشمس لا يقال يوم الخميس، يقال ليلة الجمعة. لذلك دائما نبدأ دروسنا نقول هذا الدرس ليلة الخميس غدا، هكذا عندنا في الإسلام، عشية الخميس ليلة الجمعة. فالآن نحن دخلنا، انتهى يوم الخميس، دخلنا ليلة، انتهى يوم الأربعاء، دخلنا ليلة الخميس، الآن نحن ليلة الخميس. عندنا في الإسلام لا يسمى يوم الأربعاء، يسمى ليلة الخميس هذا الوقت، وهذا من الأدلة على ذلك. قال: أحرج على كل قاطع رحم. قال أبو هريرة: أحرج يعني أوقع في الضيق والإثم على كل قاطع رحم، لما قام من عندنا لا يجلس عندنا قاطع رحم. يقول أبو هريرة: لا يجلس في مجلسنا هذا قاطع رحم، من كان منكم قاطعا للرحم فليقم من عندنا، يخرج من مجلسنا. فلم يقم أحد حتى قال ثلاثا أبو هريرة: أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا، فلم يقم أحد ثلاث مرات. من بين الحضور هذا الفتى، فخرج بعد أن سمع من أبي هريرة هذا الكلام كأنه ندم، فأتى فتى عمة له، تذكر أن له عمة قد صرمها منذ سنتين، قطعها وهجرها عمته من ذوي الأرحام، فأتى هذا الفتى عمة له قد صرمها منذ سنتين، فدخل عليها زارها كأنه تاب من قطيعة الرحم بعد أن سمع كلام أبي هريرة، فقالت له: يا ابن أخي، ما جاء بك؟ أنت قطعتنا سنتين، ما الذي جاء بك الآن؟ قال هذا الفتى: سمعت أبا هريرة يقول كذا وكذا، يقول أبو هريرة: أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا. فكانه ندم وزار عمته، وصل عمته، قالت هذه العمة: أرجع إليه، أرجع إلى أبي هريرة فسله، لما قال ذاك؟ لماذا قال هذا الكلام يطرد قاطع الرحم من مجلسه؟ لماذا قال هذا الكلام؟ تحتاج إلى دليل هذا الفعل. أرجع إليه فسأله لما قال ذلك. قال أبو هريرة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة، تعرض يعني تظهر هذه الأعمال على الله عز وجل، أعمال الناس الملائكة تعرضها، وهكذا أراد الله عز وجل، هو ليس محتاجا لهذا العرض سبحانه وتعالى، لكنه هكذا أراد عشية كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. هذا الذي يرويه أبو هريرة، وهذا هو السبب الذي جعل أبا هريرة يقول هذا الكلام. هذا الحديث حسن لغيره، فيؤخذ على ظاهره لأنه حديث مقبول، فيؤخذ على ظاهره، وفيه بيان خطورة قطع الأرحام، كذلك أيضا فيه بيان أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعون والتابعين إذا وعظوا انتبهوا، فهذا الفتى لما وعظهم أبو هريرة رضي الله عنه انتبه، تذكر أن له عمه. ولذلك هذه الأحاديث التي مرت معنا وتأتي في بيان وجوب صلة الرحم وأيضا خطورة قطع الأرحام، لابد أن تنبهنا نحن وتجعلنا أن نراجع أنفسنا، من من أرحامنا قطعنا، من من الأرحام لم نصلهم من سنوات أو من شهور، فننتبه أن هذا واجب، هذا فرض. قطع الأرحام فيه خطورة على دينك وعليك، وعواقبه وخيمة، لأنه من كبائر الذنوب، كما أن الصلة من الفرائض، صلة الأرحام. فهذا الفتى انتبه واستفاد من موعظة أبي هريرة وتحذيره، فرجع وتذكر عمته وزارها بعد أن قطعها سنتين. هذا حديث ضعيف، في سنده ضعيفان، أولهم شيخ البخاري هذا محمد بن عمران بن أبي ليلى، ضعفه أهل العلم، وبعد ذلك أيضا شيخ هذا محمد بن عمران أيوب بن جابر الحنفي أيضا هذا ضعيف، فالحديث في سنده ضعيفان. يقول عن آدم بن علي عن ابن عمر قال هذا الحديث سنده ضعيف، فهو ضعيف هذا الحديث، لكن ما جاء في الحديث دلت عليه أدلة أخرى، دلت عليه أدلة أخرى، فكل ما جاء في الحديث من أحكام دلت عليها أدلة صحيحة أخرى. لذلك نشرحه. عن ابن عمر قال ما أنفق الرجل على نفسه وأهله يحتسبها إلا آجره الله تعالى فيها. ونفقت الرجل على نفسه، جاءت أحاديث كثيرة دلت عليها أن أفضل النفقة أن ينفق الرجل على نفسه، بل جاء أفضل الدنانير دينار ينفقه الرجل على نفسه لطعامه أو للباسه أو لمصروفه، هذا أجره أكثر من مما ينفق على غيره. ما أنفق الرجل على نفسه وأهله يحتسبها، هذه يحتسبها هي مهمة جدا، النية التقرب إلى الله. فإذا أنفقت على أهلك واشتريت لهم الطعام واللباس وما يتعلق بالسكن والفراش وغيرها من النفقة، احتسب الأجر، تنفق لوجه الله عز وجل، فتثاب على كل درهم تنفقه على نفسك وعلى زوجتك وعلى أولادك وعلى الضيوف وعلى الخدم، كلها في ميزان حسناتك. فقط انوي، استحضر النية في الإنفاق. لذلك قال هنا يحتسبها إلا آجره الله تعالى فيها، آجره الله تعالى فيها له ثواب. وابدأ بمن تعول، وهذا أيضا جاءت في حديث صحيحة، ابدأ بمن تعول، ابدأ بمن تجب عليك النفقة عليهم كالزوجة والأولاد والوالدين قبل ذلك والجد والجدة، هذا واجب عليك أن تنفق عليهم إذا كانوا فقراء وأنت غني، واجب. لذلك هؤلاء لا يجوز عطاهم الزكاة، الوالدان والأولاد والزوجة والجد والجدة، هؤلاء لا يجوز عطاهم الزكاة لأنهم من الأرحام الذين يجب الإنفاق عليهم، وسيأتي الكلام والأدلة على ذلك. ابدأ بمن تعول، ابدأ النفقة بالواجب عليك، بالأقرب ثم الأقرب ثم الأقرب، فابدأ بالوالدين، فإذا فضل شيء أعطي زوجتك وأولادك، فإذا فضل شيء جدك وجدتك، وإذا فضل شيء عمك وعمتك، وهكذا خالك وخالتك، وهكذا الأرحام، الأقرب فالأقرب، ابدأ بمن تعول. جاء في أكثر من حديث هذا الأمر منه صلى الله عليه وسلم. فإن كان فضلا فالأقرب الأقرب، إن كان زيادة عندك من المال فأعطي الأقرب مثل ما ذكرت قبل قليل، وإن كان فضلا فناول. إذا زاد المال عندك وأعطيت أرحامك كلهم، أعطي أيضا جيرانك وأعطي الفقراء والمساكين واليتامى، ناول يمينا وشمالا، أنفق، الله عز وجل يعوضك ويبارك لك في مالك. وهذا الحديث أو هذا القول هنا قلنا بسند ضعيف عن ابن عمر، لكنه صحح نفس الكلام من حديث أبي هريرة مرفوعا كما في إرواء الغليل 833، ذكر هناك أن هذا الكلام من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يرويه أبو هريرة، وكذلك أيضا جاء عند مسلم في صحيح مسلم 997 عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء فلذي قرابتك، فإن فضل شيء فهكذا وهكذا،
فهكذا هذا الحديث في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك فتصدق عليها، أنفق على نفسك أول شيء، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء فلذي قرابتك لأرحامك، فإن فضل شيء فهكذا وهكذا يمينا وشمالا. فالحديث أو في قول عبد الله بن عمر سنده ضعيف، لكن ما جاء فيه دلت عليه أدلة صحيحة أخرى.
هذا الحديث ضعيف جدا، ضعيف جدا، لا يعمل به ولا يستدل به، فلا يصح هذا المعنى، لا يصح لعدم وجود دليل يدل عليه. هذا الحديث حديث ضعيف جدا. قال البخاري حدثنا عبيد الله بن موسى، عبيد الله بن موسى بن أبي المختار، قالوا عنه كان شيعيا محترقا محترقا. قال أخبرنا سليمان أبو إدام، سليمان أبو إدام قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. هذا المعنى لا يصح، لم يصح فيه حديث، وهذا الحديث ضعيف جدا. قال الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة 1456 قال إسناده واهن جدا. سليمان هذا هو ابن زيد المحاربي، قال ابن معين ليس بثقة، كذاب، ليس يسوى حديثه في السن. وقال النسائي متروك الحديث. هذا سبب ضعف هذا الحديث، هذا سبب ضعف هذا الحديث. فيه عبيد الله بن موسى شيعي محترق قالوا عنه، وسليمان أبو إدام هذا متروك، كذاب، ليس بثقة، ليس يسوى حديثه فلسا، قال يحيى بن معين. فإذا روى أي حديث لا يقبل منه. هذا معنى هذا الحديث، ولا يصح فيه شيء. نتكلم عن فضائل صلة الرحم في الدنيا والآخرة للترغيب وللتذكير بأن صلة الرحم واجب من الواجبات، وفيه فضائل، فيه فوائد لواصل الرحم. صلة الرحم من فضائلها أولا أنها تقوي الروابط الأسرية بين الأقارب، تقوي العلاقة الأسرية بين الأقارب. فإذا قويت العلاقات الأسرية قويت المجتمع وتماسك المجتمع، فهي فصلة الرحم فوائدها متعدية للأسرة وللمجتمع. ولذلك لا بد من العناية بالتذكير بصلة الأرحام وسؤال عن الأقارب. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منساة في الأثر. قد يكون مرة معنا هذا الحديث الذي رواه أحمد والترمذي والحاكم في المستدرك. تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. الإنسان لا مانع أن يطلع على الأنساب، أنساب العرب، أنساب القبائل، أنساب قبيلته، حتى يبحث قد يكون له أرحام في بلده أو في بلاد أخرى.
ومن الناس طبق هذا الحديث في عصرنا. أعرف أناسا طبقوا هذا الحديث فصاروا يبحثون فوجدوا لهم أرحاما في الكويت وفي غيرها من دول الخليج لأنهم بحثوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بذلك: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. فصلة الرحم تقوي الحلقات الأسرية بين الأقارب. وروى ابن قتيبة في عيون الأخبار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: مروا الأقارب أن يتزاوروا، مروا الأقارب أن يتزاوروا. زيارة الأقارب وذوي الأرحام تقوي العلاقة الأسرية، تقوي الأسرة والمجتمع.
ويقول الزبيدي رحمه الله شارحا قول عمر هذا: مروا الأقارب أن يتزاوروا ولا يتجاوروا. هذا عن عمر: مروا الأقارب أن يتزاوروا ولا يتجاوروا. قال الزبيدي شارحا قول عمر: أي يزوروا بعضهم بعضا رغبا، فإن ذلك يورث الألفة والمحبة. وقوله ولا يتجاوروا أي لا يساكنوا في محل واحد، وإنما قال ذلك لأن التجاور يوجب التزاحم في الحقوق، وربما يورث الوحشة وترفع الحرمة والهيبة فيفضي إلى قطيعة الرحم والتدابر. هكذا قال زبيدي رحمه الله يشرح كلام عمر بن الخطاب الذي رواه ابن قتيبة في كتابه عيون الأخبار في المجلد الثالث صفحة 88. وقول الزبيدي في شرحه إتحاف السادة المتقين، شرح للزبيدي يشرح فيه الأحاديث والآثار، فشرح أثر عمر بن الخطاب في كتابه إتحاف السادة المتقين في المجلد السابع 284. صلة الرحم تقوي العلاقات الأسرية، فهي سبب لحب الأقارب وعطفهم وإيثارهم، هذا السبب الأول أو الفضيلة الأولى من فضائل صلة الرحم. الثانية أن صلة الرحم توسع في الأرزاق وتزيد في الأعمار، وقد مر الحديث معنا: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه، متفق عليه. وهذه زيادة العمر في هذا الحديث زيادة حقيقية، حقيقية بالنسبة لعلم الموكل بالعمر، علم الملك الموكل بالعمر. أما ما ورد في قول الله عز وجل: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فهو بالنسبة لعلم الله تعالى لا يتغير. فيكون معنى الحديث أن التأخير يعني الزيادة في العمر بسبب صلة الرحم، التأخير يكون أثره المكتوب في صحف الملائكة، أما أثره المعلوم عند الله فلا تقديم فيه ولا تأخير. هكذا نفهم النصوص. إذن هذه من فضائل صلة الرحم. وأيضا من فوائد صلة الرحم أن الله يصل من وصلها، يصله بالخير والرضا والمعونة على كل مطلوب محبوب. ومر معنا الحديث في صحيح البخاري حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحمة شجنة من الرحمن، قال الله: من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. فمن فوائد صلة الرحم أنها تكون سبب لأن يصل الله عز وجل من وصل الرحم، يصله بالخير والرضا والمعونة. وهذه فائدة وفضل عظيم لصلة الرحم. رابعا من فضائل صلة الرحم أنه سبب لدخول الجنة. واصل رحمه عمل سببا يدخل بسببه الجنة، صلة الرحم سبب لدخول الجنة. فعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال القوم: ما له ما له، ما هذا السؤال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرب ما له، يعني ما سأل إلا عند حاجة.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، وتصل الرحم، فهي سبب لدخول الجنة مع توحيد الله عز وجل وإقامة الصلوات الخمس وإيتاء الزكاة المفروضة. صلة الرحم أيضا سبب لدخول الجنة، الحديث متفق عليه، حديث أبي أيوب هذا. فكفى بصلة الرحم فضلا مرغبا، كفى بهذا الحديث فضل أن صلة الرحم تكون سبب لدخول الجنة، وكل واحد يريد أن يدخل الجنة، فصلة الرحم هي سبب لدخول الجنة. خامس من فضائل صلة الرحم، فيها طاعة لله عز وجل الذي أمرك بهذا الأمر، أمرك بصلة الأرحام، فإذا وصلت أرحامك أطعت الله عز وجل وأطعت رسوله صلى الله عليه وسلم، وحصلت مرضات الله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى أمر بصلة الرحم. وصلة الرحم أيضا فيها زيادة لأجر الواصل في الدنيا وبعد موته، أجر عظيم وثواب جزيل من الله عز وجل. وهكذا أيضا أرحامه يدعون له في حياته وبعد موته، كلما ذكروا صلته بهم أو صلته لهم، فواصل الرحم في خير وفي أجر وفي ثواب عظيم. هذه بعض فضائل صلة الرحم، عسى أن تكون لنا دليلا ومحمسا لصلة الأرحام والاجتهاد في ذلك ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. نحن نتعلم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآداب، هذه الحقوق، هذه الأخلاق، هذه أخلاق المسلم، هذه الآداب التي يتأدب بها المسلمون، لا توجد عند غيرهم، لا توجد عند غيرهم. فعلينا أن نجتهد على أنفسنا ونراجع أنفسنا ونحسب حساب هذه الأمور، ونعمل بهذه الأحاديث الصحيحة والآثار التي جاءت عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل
في المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.